بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاستثمار. نحن في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الحلمي أستاذ الفقه بمعهد العلوم القرآنية.
حياك الله يا شيخ أبو عمر. حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
أيها الأخوة الأخوات، سعد صباحكم على هواء برنامج الاستثمار وأمامكم في داعي الإعلام. السائل الخير سأل سؤال فيما يتعلق بالألعاب التي تكون على الإنترنت. طبعا تطورت هذه الألعاب وصلت إلى أن تكون يعني يكون فيها حسابات خاصة وتصل إلى مستويات معينة، ممكن يعني الإنسان يبيع هذه المستويات إلى أشخاص آخرين، ويحصل أصلا فيها بيع وشراء فيما يتعلق بأدوات التي يستخدمها الإنسان حتى يصل إلى هذا المستوى. ما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق العباد لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والناظر في فقه السلف في تعليلهم للأحكام يلاحظ بونا شاسعا فيما يفعله كثير من الناس من الباحثين والناظرين في الفقه الإسلامي. فلو نظرت إلى كلام الفقهاء رحمهم الله من جماهير أهل العلم في تحريمهم للنرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ لحمه صبغ يده بلحم خنزير ودمه بلحم خنزير ودمه. وقول العلماء رحمهم الله في حكم الشطرنج يدل على أن المسألة ليست مسألة معاوضة مال، وجد المال حرم وإن لم يوجد المال أبيح، وإنما النظر إلى مسألة أخرى، وهي أن يكون غالب وقت الإنسان في هذه اللعبة بأن تشده بحيث يكون هاجسه وتفكيره وغلبة عقله على هذا الأمر. فمتى وجد هذا المعنى الذي يشغل عن طاعة الله أو يؤدي إلى إشغال ظاهر عن طاعة الله فإن هذا ممنوع. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما حرم بعض المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة كالخمر والميسر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. ولهذا فإني أرى أن هذه الألعاب الإلكترونية التي يكون عن طريق حسابات وتشد الإنسان من نهاره وليله بحيث لا يهنأ له طعام ولا يهنأ له شراب، وأكله وشربه عند هذه الجهاز ويفكر لأجل هذا الجهاز، أرى أنها داخلة في عموم الأحاديث الدالة على الميسر من حيث العموم، لأن الميسر كل ما ألهى عن طاعة الله فهو من الميسر، وليس الميسر فقط موجود معاوضة. فلأجل هذا فإن العلماء رحمهم الله حينما حرموا بعض الألعاب المباحة في الجملة إذا غلبت على وقت الإنسان منعت. ومثل هذه الأشياء فإني أرى أن المنع منها ظاهر، وذلك لأنها تربط عقل الإنسان اللاوعي بعقله الظاهر أيضا بحيث يكون هذا غالب وقت الإنسان. ولهذا أحب من الإخوة أن تكون هذه الألعاب ما ترتبط مع العالم والناس، يلعب هو في نفسه وتنتهي، أو هو زملاء وتنتهي. أما أن يكون له حسابات وربما يكون له نقاط وبيع وشراء وأخذ وعطاء فأرى أن هذا من المنع أقرب، الله أعلم.
حسن من الأردن تفضل. حسن عليكم السلام
تفضل.
تفضل
يا كيف عندي سؤالين. السؤال الأول في رمضان في تراويح في تهجد، حكم التهجد جماعة هل هي سنة أو مأثورة أو ماذا؟
السؤال الثاني،
أنا عندي ديسك يؤلمني أقوي على الركوع والسجود ولكن بمشقة، فهل أصلي على كرسي أو ماذا؟ جزاكم الله خير.
شفاك الله وعافاك يا حسن.
الله يحمي أبو عمر. الله يحمي.
تسمع جواب أبو عمر. طيب هاجر من المغرب تفضلي. يا هاجر
لدي سؤالين.
السؤال الأول،
هل يمكن دفع الزكاة لفقير مسلم لكنه لا يصلي؟
طيب السؤال الثاني،
هل يمكن دفع الزكاة لقريب محتاج لكنه لا يسكن في المدينة التي أسكن فيها؟
طيب بقي شيء يا هاجر؟
لا شكرا.
حياك الله. أمسارة تفضلي.
الله يبارك.
يا أمسارة
أنا.
هذا سؤالك.
إذا كان عندي خمسة أسئلة.
طيب سؤال أول.
الله يبارك فيك. إذا كان المسلم يدعو مثلا وأقول بأسماء الله الحسنى وأقول يا رب مثلا ثلاث مرات، فهل يجب قبل كل دعوة أن أقول يا رب يا رب، أم أسرق دعائي مرة واحدة؟ واضح؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصائم عند فترة الدعوة لا ترد، فهل تكون لحظة الفطر أم بعد صلاة العصر إلى المغرب؟
طيب السؤال الثالث.
ماذا أقول إذا كنت أصلي مع الإمام وفي الشفع والوتر مثلا قال إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، أو قال اللهم إنك تعلم سرا وعلانية، ماذا أقول؟ أقول طيب. يا الله أم أسكت؟
السؤال الرابع
ما هو الأجر لمن صلى في الحجر في الحرم؟
طيب السؤال الخامس،
هل إذا جتني إحدى الأخوات وقالت أنا فقيرة ولم استطح لي شيء فأعطيتها من الزكاة مع أن الزكاة ليست لي، فهل يجب علي أن أتحقق منها أو لا؟
طيب اسمعين جواب صلى الله عليه وسلم. أم أحمد الغلاق فضلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول
فضلين،
عند رمي جمار الثلاثة في منية يوم 11 و12 و13 عشر، هل يجوز أن نرمي الجمار في هذه الأيام ثم نبيت في فندق خارج منية؟
طيب أقصدك أنت قصدك يعني في نفس اليوم ترمون في نفس اليوم وتبقون في الليل في فندق؟
نعم مثلا يوم 11 نرمي ثم نرجع للفندق، ويوم الثاني عشان نرجع نرمي ثم نبيت في الفندق خارج منها.
طيب ليش لماذا تبيتون في الفندق؟ يعني ما لقيتوا مكان في منها؟
نحن النساء لا نستطيع أن نجد مكان نبات في الشارع.
يعني أنا أقصد أنتم جيتوا مع حملة، والحملة هذه أسكنتكم في هذا الفندق؟
نعم صاحب الشركة أسكننا في هذا الفندق.
طيب السؤال الثاني،
صاحب الشركة اللي نقلنا من العراق إلى مكة، عندما نصبح الهدي جمع قيمة الهدي من كل حاج وتعهد لنا بشراء الهدي ودفنه دون أن نحضر للذبح، هل يجوز ذلك؟
طيب السؤال الثالث،
أنا أضع النقاب منذ مدة، وعندما أسافر أنا وزوجي إلى تركيا أو ماليزيا هناك لا يضعون النقاب وإنما مكشوفي وجهي، فهل يجوز لي كشف وجهي هناك وبدون زينة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. يا
سؤال آخر ممكن؟
طيب تفضلي.
سؤال آخر ممكن؟
تفضلي.
شكرا. عندما نصلي جماعة من النساء في البيت هل نذكر الإقامة أم دعاء الاستفتاح فقط؟
هل إيش؟
هل نقول الإقامة بالبداية إقامة بسرعة أم دعاء الاستفتاح فقط؟
معي الجواب إن شاء الله تعالى يا أم أحمد مختار من موريتانيا. تفضل يا مختار.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مختار.
تحياتي إليك ويا الشيخ.
يا هلا بك.
أرجو من صالح الدعاء. عندي سؤالين.
السؤال الأول،
هل يجوز هل نسمع بعض النواة في كتب السنة؟ هل سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد النمل والقصر والحصى وإلى غير ذلك؟
تقول يعني هل ثبت قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد النمل وعدد إيش؟
القصر.
طيب بقي عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني أريد تفسير الله الصمد.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا مختار.
أسئلة إن شاء الله كثيرة.
حسن من الأردن يقول صلاة التهجد في رمضان هل السنة أن تكون جماعة؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أما من حيث الأصل فإن صلاة الليل في رمضان أو صلاة التراويح في رمضان من حيث الأصل ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على صلاة الليل في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وقولها في رمضان ولا غير دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في رمضان، وقول ابن عباس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. وهذا الجود ليس فقط جود مال بل هو جود عبادة، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم حتى تتفطر قدماه. هذا من حيث الأصل. وأما صلاتها جماعة فإنها أفضل لمن كان لا يستطيع أن يصلي طويلا، فإن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، الصلاة جماعة في صلاة التراويح أم الإنسان يصلي وحده، في خلاف كثير من عند الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفي. والأقرب أن وجود الصلاة من حيث الأصل هو أفضل، فإنه لا بد أن تقام صلاة الجماعة في صلاة التراويح، فإذا أقيمت وأحب الإنسان أن يصلي معهم فهذا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي ذر، وعلى ومن حديث ثوبان أظنه ثوبان. وعلى هذا فإن الصلاة مع الإمام أفضل من حيث الأصل في هذا. لكن لو أراد إنسان أن يصلي وحده ويرى أن صلاته وحده أخشع له فلا حرج، لقول عمر كما عند البخاري عندما خرج على الناس وهم يصلون صلاة التراويح حينما جمعهم على إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، يعني بذلك أن تأخير الصلاة في الليل وحده أفضل. هذا قول عمر وهو قول أبي يوسف وقول بعض الحنابلة والشافعية. لكن إذا كان الإنسان يخشى أن يترك الليل أو ينام عنه فإن صلاته مع إمامه أفضل لأجل حصول أجر صلاة الليل كاملة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المعلوم أن العلماء أجمعوا على أن صلاة الجماعة من حيث الأصل صلاة التراويح جائزة، حكى الإجماع أبو عمر بن عبد البر وغيره.
السؤال الثاني، يعاني مشكلة في الظهر، هل يمكن
هو عالم مشكلة في الظهر ويكتب ويركع بلا شك، هل يجوز له أن يصلي جالسا؟ والله يا أبو عمر أنا لاحظ أن في السنوات الأخيرة ظهرت ظاهرة وهو أن الناس يصلون على كراسيهم، تجد أن الواحد يلعب كرة ويمشي ويركض ويحمل، إذا جاء وقت الصلاة أخذ كرسي، وحتى صار أمر عادة كل شخص كبير الجسم يصلي على كرسي، وهذا خطأ، هذا ربما لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصح لا تجزئ صلاة امرئ لا يتم ركوعها ولا سجودها، وقال في حديث أبي قتادة أسوأ الناس سرقة الذي لا 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 الذي يسرق من صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وعلى هذا فإذا كان مرضك يزيد بصلاتك أو يتأخر البر فيجوز أن تصلي على كرسي، أما إنه ذلك يتأخر الناس المأموم عن القيام شيئا ولا يضره ولا يزيد عليه مرضه فيجب عليه أن يصلي بلا كرسي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وينبغي للأئمة أن ينبه الناس على صلاة كثرة صلاة في الكراسي، وأن يبين أن الصلاة في الكراسي إنما تجوز إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه الركوع والسجود أو يتأخر برؤه أو يزيد مرضه.
أختنا مسارة سائل سؤال فيما يتعلق بالدعاء، يعني نريد أن نضيف فيما يتعلق بثناء الله عز وجل، هل يكون قبل كل دعوة؟ أن يكون في بداية الدعاء ثم بعد ذلك يصل الإنسان كل دعاء؟
لا حرج للإنسان أن يثني على الله سبحانه وتعالى قبل أن يدعو، هذا حسن، ولا حرج أيضا أن يدعو بلا ثناء، إن دعا بثناء فلا بأس، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو بسورتي أبي كما يقول بعض العلماء، وهو اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نطلب رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ثم قال اللهم عد بالكفرة، فهذا دلالة على صحة ابتداء الثناء. وإن دعا ابتداء من غير ثناء فلا بأس، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله كما في قناة شهرا يدعو عليهم من غير ثناء، فكل هذا جائز هذا وهذا. وإن صح حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في صلاة الليل أو في الوتر اللهم اهدنا في من هديت، فهذا دلالة على جواز، لكن هذا الحديث لا يصح في صلاة الوتر، وإنما هو الدعاء أن يدعو به كما بيّن ذلك الدارقطني، وأن زيادة في الوتر فيها ضعف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولا حرج أن يدعو به الإنسان في الوتر لكن ليس سنة.
تقول مثلا اللهم أو يا رب، هل أيضا يقال قبل كل دعوة أم تقال في بداية ثم يسجد
إذا قال اللهم هذا حسن كما قال مالك وسفيان بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو يقول يا رب يا رب، لأن من قول يا رب دلالة على استجابة الدعوة، أو من آداب الدعاء أن يبدأ الإنسان يقول رب كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا ربنا ربنا، كل هذا ثابت.
ما هو وقت الإجابة بالنسبة للصائم؟
أحسنت، هذا سؤال جيد. بعض الناس يظن أن الصائم إنما يدعو فقط قبل الفطار، وهذا جائز، لكن الصائم من حين صيامه إلى فطره دعوة له دعوة مستجابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد أو قل ما ترد، ثم قال دعوة الصائم. وأما دعوته عند فطر فهذه دعوة أخرى مستجابة كما جاء ذلك في الحديث، وإن كانت بعض الروايات فيها ضعف، لكن مجموع طرق يدل على أن دعوة الصائم من حيث صيامه جائز، من حيث صيامه جائز. فمتى صام ولو كان بعد سحوره فدعا فإن ذلك إن شاء الله يستجاب دعاءه، والله أعلم. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان يقتصر الدعاء فقط عند الإفطار، والله أعلم.
إذا أثنى الإمام الله عز وجل، ماذا يقول
المأموم؟ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في ذلك شيء. ويمكن أن يستدل بالتسبيح بأن يقول الإنسان سبحان الله، بما جاء في حديث حذيفة عند البخاري أنه قال كان رسول الله لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا يمر بآية عذاب إلا تعود، ولا يمر بآية رحمة إلا سأل. وهذا يدل على أنه إذا مر بآية تسبيح لا بأس أن يقول سبحانك، هذا دلالة الجواز. وإن أمن فلا حرج، كما ثبت ذلك عند أهل السنن من حديث ابن عباس أنه قال كان عمر رضي الله عنه يدعو والناس خلفه يرفعون أيديهم، وكان يقول اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. قال ابن عباس وكان الناس يرفعون أيديهم ويؤمنون، وهذا يدل على أن عمر كان يثني على الله والناس يؤمنون. فإن لو أمن فلا حرج أيضا، ولو سكت فلا حرج أيضا، ولو أقال مثل ما قال الإمام لا حرج أيضا. هذه أربعة أشياء، كل ذلك يدل على جواز هذا. والقاعدة أولا إن سبح فهذا له سلف، وإن أمن فله سلف، وإن سكت فله سلف، وإن قال مثل ما قال الإمام فله سلف. الله يسلمك.
المسألة سألت تقول هل ثبت فضل من سنة الحديث؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في البيت، قال صلي في الحجر إن أردت الصلاة في البيت. وهذا يدل على أن الصلاة في الحجر بمثل صلاة البيت، لكن ليس هناك دليل صحيح على فضل الصلاة في البيت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
إذا طلب الزكاة مجهول الفعل، شخص لا تعرف،
نعم. إذا كان الإنسان لا يعرفه فإنه يؤمنه ويدين على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند أهل السنن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فسألاه الصدقة، قال فصعد النظر فيهما وصوبه، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولهذا قال انظر فرآهما جلدين يعني نشيطين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أتاه مجهول الحال وسأله الصدقة فإنه يقول هذه زكاة، إن كنت تقبل الزكاة فأنا بيني وبينك فلا حرج أن أعطيها.
هاجر من المغرب تسأل عن دفع الزكاة لمن لا يصلي.
إذا كان يصلي أحيانا وهذا غالب المسلمين اليوم كما يقول ابن تيمية فإنه مسلم يعطى من الزكاة، وأما إذا كان لا يصلي ألبتة وإذا قيل صلى قال لا أصلي فهذا لا شك أنه لا يعطى من الزكاة، لأن تارك الصلاة الترك المطلق أنه لا يكون مسلما، كما ذكر ذلك الإجماع إسحاق بن راهوية وأيوب السختياني، كما ذكر ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم كتاب تعظيم قدر الصلاة. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا غالب المسلمين اليوم كما يقول ابن تيمية، فإنه يعطى من الزكاة والله أعلم.
تسأل عن إفراد الزكاة خارج المدينة يسكن فيها.
نعم، جمهور أهل العلم وهي مالكية من المالكية والشافعي والحنابل والحنفية يرون أن إخراج الزكاة عن البلد الأصل أنه لا يجوز إلا لضرورة، وإلا إذا كان قد أخبأها إلى قريب أو لكان هناك ضرورة حاجة ماسة فلا حرج. وهي الآن بسؤالها أعطتها تعطيها فقيه قريبا لها، فلا حرج إن شاء الله إذا خرجت عمال عن بلد لإعطائها قريب أو ضرورة حاجة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
أم أحمد من العراق سألت عن المبيت خارج منى يوم
تسير. إذا كان الإنسان في هذا الزمان اليوم بعمر، من المعلوم أن منى مساحتها قليلة ولا يمكن الناس يحجون كلهم في منى، فإذا كان هناك حملات تبيت خارج منى وأخذها الإنسان فلا حرج أن يبيت خارج منى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأنه لا يوجد الإنسان مكان، لكن الأصل أن المبيت بمنى واجب لمن قدر على ذلك، ومعنى قدر على ذلك وجد له مكان فتركه. أما إذا خير بين أمرين، حملة في 5,000 ريال أو 7,000 أو 10,000 في منى وحملة 6,000 ريال خارج منى، فاختار أحدهما، كل ذلك جائز والله أعلم.
أم أحمد بن عراق أيضا تقول إن صاحب الشركة التي يعني لعبوا معها الحج وجمع منهم معهم جمع منهم يعني أموال الهدي وتعهد بذبحها لكنهم لم يحضروا الذبح، هل يحضرت الحضور للذبح؟
لا شك أن الأفضل أن الإنسان يذبح أضحيته أو هديه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح 63 ثم أعطى عليا فذبح ما غبر، وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يوكل غيره أن يذبح عنه، فكل ذلك جائز، فلكن الأفضل أن يذبح الإنسان، فإن لم يذبح يحضر أضحيته أو هديه، فإن لم يكن وكل، كل ذلك جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
وقد تلبس النقاب لكن ذهبت إلى بعض الدول التي لا يكون فيها تغيير فوج، تقول يعني هل ألبس النقاب أيضا رسمي فيها أم أن يمكن أكشف بس بدون زينة؟
والله الواجب عليها أن تلبس النقاب وتستمر على ذلك. أنا ما أدري بعمر، أنا أشوف بعض الناس يعني إذا سافر الخارج أو سافر بلد كفر تكشف المرأة، فإذا جاء عربي ورآها بدأت تغطى عنه، أنا ما أدري يعني هل يجوز للكفار أن ينظروا إلى وجهها والعربي لا يجوز أن ينظر إلى وجهها، يعني ما يعني تناقض هذا حقيقة.
أيضا سألت تقول بالنسبة لجماعة النساء إذا صلوا هل يقيمون الصلاة؟
الأفضل أن تصلي النساء فرد وحدانا، لكن إن صلوا أحيانا جماعة لا حرج في ذلك، كما صح ذلك عند البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن أم سلمة أمت النساء وقامت وسطهن، وكذلك عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن، فلا حرج أحيانا والله أعلم.
مختار من بريطانيا يقول هل ثبت قول سبحان الله الله أكبر عدد النمل وعدد القطر؟
لا ما في شيء، لكن يقول الإنسان سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، كل هذا جائز من جاء في حديث أبي أمامة وهو أفضل من هذا، أما عدد النمل وغيره فلا يصح.
تفسير قول عز وجل الله الصمد،
الله سبحانه وتعالى هو المألوه الذي تألهه الخلائق فهو المعبود، وأما الصمد فهو الذي تصمد له الخلائق، وما لا تصمد يعني تصمد له لحوائجهم، فالله سبحانه وتعالى لا يتبرم من سؤال السائلين، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الصمد، بمعنى أن تصمد له الخلائق كما صح ذلك عن ابن عباس، وقيل أن الصمد هو الذي لا جوف له، يعني أنه لا يأكل ولا يشرب، كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فقالوا إن الصمد هذا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى غني عما يفعله الخلائق، فهو كامل سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أكل وشرب لأن الله سبحانه وتعالى كامل، وهذا تفسير آخر للصمدية. ومعنى الصمد في اللغة الذي لا جوف له كما قال ابن عباس، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ما يحتاجه الخلائق، فهو كامل بصفاته جل جلاله وتقدست أسماءه، كامل بأفعاله، كامل بأقواله، كامل بذاته جل جلاله وتقدست أسماءه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ليلى من
جدار
فضلي. السلام
عليكم.
وعليكم
السلام.
السلام. السلام. السلام. السلام.
السلام. يا شيخ أنا متزوج منذ 10 سنين ولم أرزق بأولاد، فصار جفاء بيني وبين زوجي، فماذا أفعل كي يتم شملنا؟ ويعني
ليلى ما هو سبب الجفاء؟ ليش جفيتم؟ يعني هذا كلها أرزاق من رب العالمين. يا أنت لك دخل في الموضوع ولا زوجك دخل الموضوع.
والله الحمد لله يعني أنا راضية بقضاء الله وقدره، ولكن يعني زوجي المشكلة في زوجي فصار يعني يتهرب كثيرا.
طيب على كل حال أنا لا أريد لا أسأل من هو السبب لهذا الموضوع، أسأل ما هو سبب التوتر فقط. لكن على كل حال أسأل الله عز وجل أن يرزقكم الذرية الصالحة وأنك بين قلبيكما. سؤال آخر يا ليلى.
هل عالجت؟
لا ما عندي سؤال.
الشيخ يسألك ما رفضتم بدأت الأسباب في العلاج في أنواع العلاجات؟
يا شيخ يعني قام بكل العلاجات ولكن ما في جدوى يعني.
أنت وهي قامت؟
يعني أنت وهو بدأت كل الأسباب؟
بدأنا كل الأسباب.
طيب ليلى تسمعين توجيه الشيخ شكرا جزيلا بسماح الله بالذرية الصالحة. ما هي منتون السبب؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ أنا أستاذ الحلاق ويأتيني الزبائن للحلاقة لحلاق الجشن كلية وإزالتها بالشفرة، فما حكم الأجر الذي أخذه مقابل حلاقة اللحية؟ هل هو مال حرام أم لا؟
يعني أنت يا ماهد
أقول كل الشباب
يا ماهد أنت يعني تعمل حلاق؟
أنا أشتغل حلاق.
أنت تستأجر ولا؟
أنا الحلاق على حسابي الملك.
يعني
الحلاق ملكي أنا.
يعني أنت تملك محل الحلاقة؟
أملك محل الحلاقة.
يبي ويحلق هو.
أنت هل تحلق بيديك ولا الموظف عندك أو العامل عندك؟
أنا هو الذي أحلق، ليس لدي عامل، أنا أشتغل في المحل.
طيب عندك سؤال آخر يا ماهد؟
نعم بالنسبة لحلاقة القزاع أيضا يأتيني معظم الشباب لحلاقة القزاع.
طيب باقي شيء يا ماهد؟
ما حكم المال الذي أخذه على حلاقة القزاع؟
طيب باقي شيء يا ماهد؟
بارك
الله فيكم يا شيخ، ولا تنسونا
من
صالح الدعاء. حسن من الصومال تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا حسن.
حياكم الله.
حياك الله.
الله يحييك، تفضل.
عندي سؤال واحد.
ما هو؟
ما حكم من سب الصحابة رضوان الله عليهم؟
من ايش؟
سب الصحابة.
ما حكم من سب الصحابة؟
ما حكم من سب الصحابة رضوان الله عليهم؟
الله عليهم. طيب. تسمع الجواب إن شاء الله يا حسن. شكرا جزيلا. طيب، بقي في له ولا؟ طيب. نزام على خبر آخر سؤال. نزام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا محمد.
حياك الله يا أبو عمر وحيا الله حبيبي الشيخ الغالي.
حياك الله.
كيف حالك؟
الله يحييك يا أبا محمد.
يعني صار حبيبك الشيخ الواحد هذا.
لا والله خراب دليل وخراب دليل كلهم في قلبي خراب دليل الله خراب دليل وخراب الرسالة كلهم في قلبي والله العظيم.
تفضل يا مالك.
شيخي لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما الفرق بين الحسنة والصدقة؟ ما الفرق بين الحسنة والصدقة؟ السؤال الثاني شيخ الفاضل، التماثيل الذي يعملها الناس من السلف أو من العزيم في كالمعدلات أو الصور على الكيك، هل حرمتها حرمة الصور العادية أم لها سؤال آخر؟ السؤال الثالث شيخ الفاضل، قرأت بأنه لا تجب على المرأة خدمة زوجها ولا يجب على الرجل علاج الزوج، قول جمهور العلماء. سيد الفاضل، ما هو القول الفصل في خدمة المرأة لزوجها؟ أسأل الله العظيم برب العرش العظيم أن يجعل بلاد الحرمين بلاد آمنة مطمئنة ويزيد عنها كل كرب وعن جميع البلاد المسلمين، ويعود بهذه الأمة قوتها وعزتها وكرامتها. إنه سميع الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. ليلى من الجزائر، هي تقول متزوجة من كم عشر سنين ولم يرزق بينهم بالأولاد، والإنسان حصل بينهما مضطر في هذا الموضوع. ما توجيهكم؟
أولا يجب على الزوج والزوجة أن يعلم أن هذا كله بكتاب من الله سبحانه وتعالى، كما قرأت عليها ولمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذا من باب ينبغي الإنسان أن يتوكل على الله ويؤمن بهذا الأمر. الأمر الثاني أن الزوج ينبغي أن يتلطف مع الزوجة، فهذا الأمر ليس بيدها، فإن كان يريد الأولاد فله أن يبقيها عنده وله أن يتزوج زوجة ثانية إذا كان يريد الأولاد. أما أنه يتبرم ويبالغ في التعنت والمبالغة في قدح الزوجة حتى تطلب الطلاق من عندها فيقول أنا لم أطلب الطلاق، هذا ليس من العشرة بالمعروف. وقد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذا ينبغي للإنسان أن يتفطن لمثل هذا، فإن الإنسان أحيانا يتجمل ويحسن أخلاقه للآخرين ولا يحسن أخلاقه لزوجته. وإن دلالة الخيرية في المرء أن يحسن على زوجته أكثر من يحسن للآخرين، لأنها قد خدمت، هذا من حيث الأصل. ولهذا ينبغي للمرأة أن تشجع زوجها إذا رأت منه هذا الأمر أن تشجع، تقول الحمد لله لماذا لا تتزوج، ولا حرج في ذلك، أهم شيء المهم أن يعدل الإنسان. وربما إذا كان الأطباء يقولون الأمر طبيعي فإني أنصحهما بأمرين. أنصحهما الأمر الأول بالرقية الشرعية والدهان بالزيت الزيتون، وهو فيه نفع عظيم، تستطيع المرأة أن تدهن في مناطق الرحم فإن ذلك ينفعه. والثاني إذا كان وجد طبيب، اسمع يا أبو عمر، طبيب يستطيع يعرف الحجامة فإني أجد أن الحجامة تنفع لمثل هذه الأشياء، والله أعلم.
الإشكالية شيخ أحيانا أن هذا التوتر بين الزوجين في مثال الموضوع هو في الحقيقة يعني ليس بسبب الزوجة أو سبب الزوج، هذا من الله عز وجل يعني، لكن ومع ذلك يعني لا يتفهمون هذا الموضوع حتى يتوقف الحياة، خاصة إذا اكتشف السبب اللي تم تذكر أن السبب من الزوج وليس منها، فبالتالي يعني كأن نوع من وضع الملامة على الزوج.
أحيانا يفعل الزوج هذا
يبدو أكبر،
نعم، هلا، وأحيانا يكون من الزوج فيتبرم من الزوجة لأنه يظهر ضعف في رجولته، فهو يبرر هذا الأمر بتصرفات سيئة. كذلك إذا كان التصرف منهما جميعا أو عدم تلاقح وطبيعي، هذا ينبغي أن يتفاهم الوضع، وكما قال تعالى ويتفرقوا يغني الله من كل من ساعة، إذا كان هذا حل. أما أن يكون حياتهم جحيم لا تطاق فهذا لا ينبغي أن يكون، والله أعلم.
ماهر من تونس يعمل في الحلاقة يسأل عن المال الذي يأخذه من حلاقة اللحية ومن قصات القزاع وغيره.
والله أما حلق اللحية فلا يجوز، وهذا أمر مجمع عليه كما حكى ذلك ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع أن حلق اللحية حلق، أن ذلك لا يجوز، والله أعلم. وعلى هذا فما يأخذه من هذه الأجر لا تجوز، والله أعلم. وكذلك القزع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلقه كله وتركه كله.
الناس يعني لا يتضح لها ما القزع.
القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، ومثله يبقي الشعر كثير ويحلقه بالمكينة، فإذا مثل القزع. أما التخفيف العادي اللي يسمونه العامة تواليت فهذا إن شاء الله ما في بأس. لأنه في يقرؤون أحيانا فتاوى من مشايخنا فيذكرون هذه اللفظة. أما سب الصحابة فينقسم إلى قسمين. أما سب القسم الأول سبهم بما لا يقدح بإيمانهم وعدالتهم، مثل أن يقول بخيل أو غير ذلك، فهذا لا يكفر، وهذا شبه إجماع كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. القسم الثاني أن يسبهم بما يقدح بعدالتهم وإيمانهم، فإن سبهم كلهم أو لم يبقي إلا قليلا، فقد ذكر أبو العباس بن تيمية في كتاب الصارم مسلم مسلول أن ذلك كفر بإجماع العلماء، لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يقولون لم يرضى الله عنهم ولا رضوا عنه، وهذا دلالة على أنهم أنكروا آية من القرآن وأنكروا إجماع محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أصحابي، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبة، وهؤلاء ولا نصيفة، وهؤلاء يسبون الصحابة. وأما سبوا بعض أحد الصحابة وهذا القسم الثالث، فإن كان سب أبا بكر وعمر وعائشة فلا شك في كفرهم لأنه خالفوا إجماع أهل العلم وخالفوا الكتاب والسنة. الثاني أن يسب بعضهم مثل أن يسب معاوية وغيره، فهذا لا شك أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يعاقبهم كما ذكر ذلك الإمام أحمد، لكن في تكثيرهم محل نظر والله أعلم.
بقي أقل من دفعتين جاء العراق، فما هو الفرق بين الحسنة والصدقة؟
إيش؟
الحسنة هو الصدقة.
الصدقة شيء والحسن الحسن عامة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العبادات الظاهرة والباطنة، وأما الصدقة فهي صدقة المال الذي يبذله الإنسان، إما أن تكون الزكاة وإما أن تكون من عمل خير، لكن أحيانا يكون فعل المعروف إلى الآخرين يعتبر صدقة، كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صدقة منك على نفسك، قال أن فإن لم تستطع أن تعين صانع أن تصنعه لأخرق قال فإن لم تستطع فلتكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك.
طبعا كيف تصنع من الثلج والعجين والكيك بالحفلات وغير ذلك؟
والله تركها أولى لأن هذه نوع من التماثيل.
هل يجب على سؤال ملغوم، هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟
والله يا شيخ هذه أنا أرى والله تبارك وتعالى أن المرأة مأمورة أن تخدم زوجها في الجملة ولا تخدم أهل الزوج، إنما تخدم زوجها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فإذا كان العبد مأمورا يخدم سيده والمرأة مأمورة أن تخدم سيدها والسيد مأمور أن ينفق على زوجته، قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فدل ذلك على أن كل راع له مسؤولية لقدرها والله أعلم. حياك الله.
كنت ذلك لكم أنتم أيها الأخوة الخوات، هذا نلقاكم إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.